أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منتهى ثنائه ومبلغ رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا معبود سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم من اصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله أئمة الهدى ومصابيح الدجى. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يحب المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان: الاغتراب النفسي. يتحدث علماء النفس عن ظاهرة يطلقون عليها الاغتراب النفسي، ويعتبرونها واحدة من أهم أزمات الإنسان المعاصر، حيث يشعر الإنسان بالانفصال عن ذاته، أو الانفصال عن الآخرين والواقع الذي يعيش فيه، أو الانفصال عن كليهما، عن ذاته وعن الواقع. المعنى المعروف للاغتراب لغوياً وعند الناس هو ابتعاد الإنسان ونزوحه عن وطنه. الإنسان بطبيعته منشد ومنجذب إلى وطنه، ولا يبتعد وينزح عن وطنه إلا لظروف وأسباب. فإذا ما نزح ابتعد عن وطنه، يترك ذلك فراغا في نفسه، ويبقى يشعر بالحنين، فيطلق عليه اغتراب، انفصال عن الوطن، ابتعاد عن الوطن. أخذ هذا المعنى، معنى الاغتراب. ويبدو أن هذا هو منشأ الاستعارة في علم النفس. هناك وضع نفسي يفترض أن يكون الإنسان فيه، فإذا لم يكن في هذا الوضع النفسي الطبيعي يعتبر مغتربا، يعني كأنه نزح عن مكانه الطبيعي، عن وضعه الطبيعي. الوضع الطبيعي للإنسان أن ينفتح الإنسان على جميع أبعاد شخصيته الإنسانية، ومن أهم تلك الأبعاد البعد الروحي، بما ينطوي عليه من عقل وضمير ووجدان ومشاعر وأحاسيس. الحالة الطبيعية أن يعيش الإنسان هذا الوضع في ظل وجدانه، ضميره، أحاسيسه. فإذا ما انحصر اهتمام الإنسان في البعد المادي والرغبات الجسمية، وأهمل الجانب الروحي من شخصيته وحياته، لا يهتم بضميره ولا بوجدانه ولا بأحاسيسه ومشاعره الإنسانية، يتجاهل كل ذلك، لا يفكر في مبدئه، في مصيره، في موقعه في الكون والحياة. في مثل هذه الحالة يكون هذا الإنسان قد غادر الموقع الطبيعي الذي يعيش فيه، فهو مغترب. مغترب عن ماذا؟ مغترب عن ذاته، عن الحالة الطبيعية الذي كان ينبغي أن يكون فيها. اغترب عن مشاعره، عن أحاسيسه، عن وجدانه، عن ضميره. ماذا يحدث للإنسان حينما يعيش هذه الحالة؟ حينما يبتعد، يهمل الجانب البعد الإنساني، البعد الروحي في شخصيته، وينحصر اهتمامه في الرغبات الجسمية المادية، ماذا يحصل لهذا الإنسان؟ أولاً تستدرجه هذه الرغبات المادية. الرغبات المادية لا نهاية لها، لا حد لها. كلما حقق رغبة بدت له رغبات، وكلما نال مكسب صار له طمع في مكاسب، في زيادة المكاسب. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله. واد عنده متروس بالمال، يقول خلاص كفاية، لا، يرغب لو وادي ثاني أيضا يمتلئ. ويضيف صلى الله عليه وآله فيما روي عنه في هذا الحديث: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. فإذا الإنسان ركض خلف الرغبات ما تنتهي. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام تمثيل جميل، يقول: مثل الدنيا كمثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. ماء البحر مالح، فإذا شربه الإنسان الملوحة هم تحوج إلى زيادة من الماء. الرغبات والمكاسب المادية حينما تجذب الإنسان فيهمل وجدانه وضميره وأحاسيسه ومشاعره الإنسانية، يصبح هكذا لاهثا خلفها وهي لا تنتهي. وهذا ما يعيشه الإنسان في ظل الحضارة المادية الحديثة. ولذلك العلماء يتحدثون عن مشكلة الاغتراب النفسي في هذا العصر. لماذا؟ لأن الإنسان في ظل هذه الحضارة تحول إلى مجرد رقم في حسابات الإنتاج والاستهلاك، مجرد رقم. هناك شعار، معادلة تسود المجتمعات، هذه المعادلة شعارها: انتجوا أكثر كي تستهلكوا أكثر ثم لكي تنتجوا أكثر، وهكذا. لازم ننتج، الإنسان يفكر لازم يشتغل حتى يحصل مال، يصبح له مال أكثر. ليش؟ حتى يستهلك، حتى يصرف. وليش تستهلك؟ ليش تصرف؟ حتى تقوى على العمل، فيعمل حتى يكسب ليصرف، ويصرف حتى يتقوى على العمل، وهكذا. فيصبح الإنسان في دوامة. يصبح الإنسان في ظل هذه الحضارة والثقافة المادية الجارفة كحمار الطاحونة في دوامة مفرغة. أما إنسانيته بما تعنيه من مشاعر وأحاسيس وضمير ووجدان، مبدأ خلقته، غاية وجوده، مصيره بعد الحياة، هذا لا وقت للتفكير فيه ولا فرصة للاهتمام به. حياته كلها كد وكدح من أجل تحصيل المزيد من الرغبات ومن المصالح والمكاسب. والثقافة التي تضخها هذه الحضارة هي ثقافة أحادية البعد، تحرض عند الإنسان رغباته وشهواته. شوف وسائل الإعلام، وسائل الإعلام والمواقع المختلفة ترغبك في الأكل، في الشرب، في اللبس، في السفر، في الأناسة، في دائما تحرض عند الإنسان رغباته وشهواته. وهناك مصلحة حتى تشتري، وليش حتى تشتري؟ حتى تشتغل مصانعهم، وليش حتى تشتغل المصانع؟ حتى يربحوا. وهكذا يعيش الإنسان في دوامة يكون أسيرا لهذه الرغبات ولهذه الشهوات. وهنا تأتي المشكلة الثانية، هل تتحقق للإنسان كل رغباته؟ هل أن ظروف الواقع تستجيب وتلبي طموحات الإنسان ورغباته المادية؟ لا، في كثير من الأحيان يصطدم الإنسان مع الواقع الذي يعيش فيه، فلا تتحقق له هذه الرغبات التي يريدها، وهو مجرد عن الجانب الروحي، عن جانب الضمير والوجدان، يعيش على الرغبة والرغبة ما تتحقق إليه، فيتأزم نفسيا ويتوتر ويعيش حالة من السخط، وقد تتفاقم هذه الحالة عنده فيصل إلى مرحلة الإحباط، وهذا له ارتدادات كبيرة على ذات الإنسان وعلى الواقع الخارجي الذي يعيشه. هو ما عنده شيء في هالدنيا إلا الرغبات، ويرى الطريق في بعض الحالات مسدود أمامه فيتأزم، فيعيش قلق، يعيش اكتئاب، يعيش اضطراب شخصية، يفكر في الانتحار، ينفصل عن الواقع. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياة تصير صعبة متأزمة. هذا الكلام اللي نقوله هذا مو شعارات، هناك معطيات. الواقع اللي يعيشه الإنسان المعاصر في الدول المتقدمة يعيشون هذه الحالة، الأمراض النفسية، المشاكل النفسية، حالات الانتحار، ومو ناس عاديين، ناس في مستويات متقدمة من حياتهم العلمية والمادية. مع ذلك مثلا في اليابان، حالات الانتحار في اليابان العام الماضي ارتفعت لأول مرة منذ 10 سنوات وفقا لوكالة الشرطة القومية اليابانية. أن السنة الماضية كان عدد حالات الانتحار 200,919 شخص. هذه حالات الانتحار، شنو ناقصهم في اليابان؟ الناس شنو ناقصهم هنا؟ كل شيء متوفر. طيب، صحيفة لوموند تنقل أن استطلاعا للرأي أجري عام 2017 كشف عن أن 66% من الأطباء المتدربين والأطباء الشباب يعانون من اضطرابات نفسية مقلقة، وتعاني نسبة 28% منهم من أعراض الاكتئاب، فيما تراود أفكار انتحارية نحو ربعهم. ارتفعت نسبة الانتحار 35% خلال 20 عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي العام 2018 فقط وضع 48,000 شخص حدا لحياتهم بحسب إحصائيات مركز السيطرة على الأوبئة الأمريكي. وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن حالات الانتحار العسكري الأمريكي ارتفعت بنحو 20% هذا العام اللي هو السنة الماضية 2020 مقارنة بعام 2019. وهناك إحصائيات كثيرة لا نأخذ الوقت فيها. الاكتئاب، أكثر من 300 مليون شخص في العالم يعيشون حالة الاكتئاب من مختلف الأعمار حسب منظمة الصحة العالمية. إذن الإنسان حينما ينحصر اهتمامه في الرغبات المادية ويتجاهل الجوانب المعنوية في شخصيته، فإنه يبقى لاهثا خلف الرغبات، وأيضا يتأزم أمام تعذر بعض الرغبات عليه. المشكلة الثالثة التي تحصل للإنسان أحادي البعد في حياته، تتعزز الأنانية المفرطة في نفسه، يفكر في ذاته فقط ولا يهتم بالآخرين، يريد أن يصل إلى مصالحه، إلى رغباته، إلى شهواته ولو على حساب الآخرين، وهذا يدفعه للتنافس الحاد مع الآخرين والدخول في صراع معهم، بل والعدوان عليهم من أجل تحقيق رغباته ومصالحه. وهنا يخرج عن ذاته وطبيعته الإنسانية. ولهذا تشوف التعبير المتداول، يقولون جرائم وحشية، إنسان متوحش. يعني شنو؟ يعني هذا الإنسان خرج من طبيعته الإنسانية، أصبح وحشا، خلاص اغترب عن ذاته. في هذه الممارسات يكون قد انفصل عن ذاته الإنسانية المفترضة الواقعية، اغترب عنها، أصبح شيئا آخر، أصبح وحشا. واقعا حينما يقرأ الإنسان عن بعض الجرائم في المجال السياسي والعسكري في الحروب والصراعات والنزاعات، يرى ممارسات تحصل. هل من يقوم بهذه الممارسات بشر؟ وبعض الأحيان من نفس البلد. هاليومين يتحدثوا عن مقابر جماعية في بعض مناطق ليبيا، حتما تسمعون في الأخبار. طيب من الذي فعل؟ أناس أبرياء، نساء، أطفال، كبار، صغار، في مقابر جماعية يقتلون ويدفنون. هل هذه حالة طبيعية إنسانية؟ لا، هؤلاء أناس غادروا إنسانيتهم، هؤلاء أناس اغتربوا عن إنسانيتهم وضمائرهم. والمشكلة أن الثقافة المادية للحضارة الجارفة الحاكمة اليوم تشجع هذه الحالة، تشجع حالة الصراع، حالة الحروب. ولذلك تجارة السلاح الآن هي أعلى التجارات دخل في العالم، ما في مجال في العالم دخل أكثر من السلاح. هذا السلاح شو يسوي فيه؟ يتحاربوا بغير، والضحايا منه من بني البشر، ويشجعون حالة الاحتراب. لماذا؟ حتى تشتغل المصانع، حتى يبيعوا أسلحة، حتى يحصلوا أرباح ومكاسب. وهكذا يصبح الإنسان بالفعل ليس إنسان، وحش غادر إنسانيته، اغترب عن إنسانيته. فقط إحصائية واحدة نذكر من بين الإحصائيات، قيمة مبيعات أكبر 100 شركة لتصنيع الأسلحة بلغت 420 مليار دولار، معظمها في السوق الأمريكي. هذا غير الإحصائيات الأخرى على هذا الصعيد. هذه هي النتيجة الطبيعية للثقافة المادية الجارفة، هذه هي النتيجة الطبيعية للإنسان الذي يعيش أحادي البعد، فقط يفكر في البعد المادي من حياته. رابعا وأخيرا، تمتد الأضرار والآثار حتى للطبيعة والبيئة التي يعيش الإنسان في حضنها. ولذلك تشوف الكلام عن تلوث البيئة، تلوث الهواء والمياه المحيطات والبحار، تأثير على طبقة الأوزون، المناخ العالمي. لماذا؟ لأن الإنسان يعيش حالة جشع، حالة طمع، يفكر فقط في تحصيل المال والمكاسب. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فعلا الإنسان ينسى نفسه، لا يعود إنسانا ضمن الأبعاد المختلفة لإنسانيته. وهنا تكون وظيفة الدين ومهمة الدين. الدين يأتي من أجل أن يذكر الإنسان بإنسانيته. أنت إنسان، لا تتلخص في البعد المادي في حياتك وشخصيتك. فكر في مبدئك، فكر في مصيرك ومعادك، فكر في موقعك في الكون والحياة. التفت إلى نداء ضميرك وإلى صوت وجدانك وإلى مشاعرك وأحاسيسك. ونحن نرى صور متفاوتة، صورة مكبرة وصورة مصغرة. فعلا نجد بعض الناس أصلا لا يفكر في كل هذه الأمور، يفكر فقط في مصالحه ومكاسبه، فيعيش هذا الاضطراب ويعيش هذا الاغتراب النفسي. أما إذا آب إلى ذاته، إذا عاد إلى ذاته وتذكر خالقه وموجده، هنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأهم وظيفة للدين وللخطاب الديني هو هذا التذكير بالضمير، بالوجدان، بالمبدأ، بالمعاد. وهنا لا بأس بملاحظة: البعض من الناس يتوقعون من الخطاب الديني، النصوص الدينية، الخطاب الديني، يتوقعون معلومات وأفكار، يعطيهم معلومات جديدة، أفكار جديدة. هذه مو الوظيفة الأساس للخطاب الديني. الوظيفة الأساس هي الوعظ، هي التذكير. الجوانب الأخرى تتوفر من مختلف المجالات، لكن الموعظة التي تحيي شخصية الإنسان هو الشيء الأساس. ممكن النص الديني يستخدم المعلومة ويستخدم الفكرة، لكن من أجل تعزيز الجانب الوعظي، الجانب الإرشادي. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: أحيي قلبك بالموعظة. الموعظة يعني شنو؟ الموعظة يعني تحريك الضمير، يعني تحريك الوجدان، يعني إحياء مشاعرك وأحاسيسك الإنسانية. عندنا أولياء صالحون يجي إلى واحد حتى لو ما كان في ذاك المستوى من العلم يقول له: عظني، أحتاج إلى موعظة. بل عندنا فقهاء مجتهدون حينما يأتيهم بعض المرشدين والوعظ يقول: عظني، أنا أحتاج إلى الموعظة. كل إنسان يحتاج إلى الموعظة، يحتاج إلى التذكير. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعنه عليه السلام: بالمواعظ تنجلي الغفلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وألهمنا طاعتك، وجنبنا معصيتك، ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك، وأحللنا بحبوحة جنانك، واقشع عن بصائرنا سحائب الارتياب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.